السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة الكرام، هذه ليلة النصف من رمضان، ها قد مضت أيامه، وها قد أسرعت ساعاته، وها هو ذا يلملم شمله ليرتحل عنا. فيا ترى من منا وجد قلبه في هذا الشهر؟ ومن منا لا يزال إلى اليوم يفتش عن قلبه فلم يجده إلى الآن، مع كثرة ما سمع من الآيات، ومع كثرة ما مر به من العبر والعظات في آيات القرآن؟ من منا دمعت عينه في هذا الشهر قبل أن ينصرف؟ ومن منا تعودت عينه على البكاء من خشية ربه تبارك وتعالى؟ ومن منا لا يزال إلى اليوم، إلى اليوم لا يزال يعاني قسوة قلبه وجمود عينه، فلم تسفك له دمعة واحدة من أجل الله عز وجل؟ من ومن؟ لقد قرأنا في هذه السورة الكريمة قول الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، لا تدعون إلا الله وحده، فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقرأنا آيات من قبل، قرأناها أول أمس في سورة يونس، آيات عجيبة لمن تأملها: وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه، أنا خلاص تبت وعمري ما هرجع لكده تاني، وهفضل طول عمري على الاستقامة، بس يا رب خلصني من اللي أنا فيه، يا رب نجني من هذا البلاء وهذا العناء، يا رب هذا المرض قد أتعبني وأقعدني عن طاعتك، والله أنا إذا شفيت من المرض عمري ما هترك الصلاة، وعمري ما هترك السجود في المساجد، وعمري ما. فلما كشفنا عنه ضره مر، عد كده ولا كأن كان في حاجة أصلا، ولا كأنه طلب حاجة قبل كده، ولا كأنه كان بيعيط، ولا كأنه كان مذلول من كم يوم، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. في الآيات التي بعدها في سورة يونس أيضا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. عيش كده معايا الآيات دي بقلبك، أنا عاوزك لما تسمع القرآن تسمعه بقلبك لا بأذنك. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، الريح طيبة والموج تمام التمام والسير زي الفل مفيش أي إشكال، وفرحوا بها فرحانين عشان ماشيين زي الفل سالكين، فجأة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله في وقت الذل والشدة والفقر والبلاء والخطر يرفع ايده ويقول يا رب، ولما يلاقي الأمان والفلوس والأولاد والمنصب والشهادات ينسى أن له ربا، ينسى أن له ربا. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. نسي، نسي، نسي أنه كان مريض، نسي أنه كان حزين وكان محتاج لربنا في وقت من الأوقات. كنت في مصر الجديدة في إحدى السنوات في منطقة اسمها النزهة، لاحظت ان الناس قليلين قوي في المساجد، مفيش ميكروفون بيتفتح للصلاه في هذه الاحياء الراقيه، الاحياء الراقيه ما ينفعش يطلع لها صوت بره، صوت الاغاني صوت الموسيقى ايوه، لكن صوت المسجد لا، اصل ده حي راقي والناس بتنزعج، العدد قليل. بسال الراجل اللي انا قاعد اكلمه كان رائد من نفس المنطقة، بقول له هو فين الناس؟ قالها لي كده يا اخوانا، قال لي يا شيخ الناس هنا والعياذ بالله استغنت عن ربنا، الناس هنا استغنت عن ربنا، ما بقوش محتاجين لربنا في حاجة. الآيات اللي هتجيلنا بعد او اللي قرأناها برضو، واذا انعمنا على الانسان ايه أعرض ونأى بجانبه، والآية اللي هتجلنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة في سورة طه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، لما كنت مفتح في الدنيا ومفتح دي، خدها بكل معانيها، كانش حد بيضحك عليا، كنت انصب على الدنيا كلها ومحدش ينصب عليا، كنت اعمل كل اللي انا عايزه، كنت مقطع المعرفش ايه وايه وايه، لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهل ينسى الله؟ الجواب ايه؟ لا، لكن النسيان هنا بمعنى ايه؟ ها؟ بمعنى الاهمال والترك، نسيه من رحمته والعياذ بالله تعالى. اذن احذروا الاعراض، احذروا الاعراض، احذر ان انت ترفض ايات ربنا، احذر ان انت تسمع القرآن ويمر عليك ولا تطبق منه شيئا، احذر ان انت تبقى قاعد سامع صرخات الناس يقولون لك لا تزني لا تسرق، احذر الحرام، احذر اكل مال اليتيم، احذر الربا، احذر الرشوة، وانت مقيم على ذلك لا تغادره، احذر. يقول القرطبي رحمه الله في معنى قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري، قال أعرض عن ذكري تولى عنه ولم يقبله ولم يستجب له ولم يتعظ، فينزجر عما هو عليه مقيم من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. قال النيسابوري ومن أعرض عن ذكري، الذكر هنا هو الهدى، وقوله تعالى أعرض عن ذكري يقابله اتبع هداي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، عكسها على طول ايه؟ ومن أعرض عن ذكري، المسألة مش مجرد أنه أعرض عن سماع القرآن فقط، لا، أعرض عن الهدى الذي في القرآن، لأن الآخر اتبع الهدى، وكأن الإعراض ضد الاتباع. الإعراض عن الشيء يا إخواني هو صد الإنسان عنه، الإعراض هو الانصراف عن الشيء بالقلب، الانصراف عن الشيء بالقلب. يعرض الإنسان عن الطاعات ويسهو عنها، قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وفي الإعراض عن الوعظ قال الله عز وجل: فما لهم عن التذكرة إيه؟ معرضين، ما بيسمعوش ليه؟ ما بيستجيبوش ليه؟ كل الآيات دي ما أثرتش فيهم؟ ذكر النار وأخبار النار وأخبار جهنم إلى الآن لم تؤثر في قلوبهم، فمتى تأثرون؟ من أعرض عن تذكر يوم الحساب والعمل له والإعداد له، قال فيه الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وفي الإعراض عن آيات الله عز وجل في الكون قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى في وقت الشدة يقول يا رب، ولما تطيب له الأحوال من جديد ينسى الله، ينسى الله. شاب من الشباب، وأنا حكيت لكم الحكاية دي قبل كده، حكاها أحد الدعاة الكرام، كان مغني ومقيم على الغناء، ونصحوه كثيرا وقالوا له: اتق الله وتوب عن هذا الغناء وارجع لربنا. ما كانش بيستجيب، كان بيسخر من الناس وبيسخر من المشايخ ومن الكلام اللي بيقولوه، حتى أصابه سرطان في حنجرته. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا ويعافي المسلمين. جاله سرطان في الحنجرة، راحوا له الناس وقالوا له: توب وارجع بقى إلى الله عز وجل، لأن المرض دوت يعني لعلك إذا استغفرت ربنا وتوب. قعد يبكي ويقول: أقسم بالله ما عمري ما هغني تاني أبدا، والله ما هرجع للأغاني تاني أبدا، خلاص يا رب تبت يا رب، أنبت يا رب. وظل على هذا الحال حتى شفاه الله عز وجل. بمجرد أن شفاه الله رجع إلى الغناء مرة أخرى، فاكر أنه هيضحك على ربنا. يخادعون الله وهو خادعهم، ظن أنه يستطيع أن يكذب على الله، فلما أعرض أعرض، ابتلاه الله عز وجل بالسرطان من جديد حتى مات به. وقفت بنفسي في حلوان على حالة عجيبة جدا. رجل يا إخواني أسأل الله أن يعافينا وإياكم، أصابه سرطان في الفتك بسبب التدخين، بسبب التدخين، والأطباء اللي قالوا الكلام دوت. كان بيصلي وكل حاجة وما شاء الله، ومن أهل الخير والناس في المسجد يعرفوه الكلام ده، لكنه مدخن. أصابه سرطان في الفتك، يعني الفك اللي تحت ده كله كده ما كانش موجود أصلا. فالإعراض عن الله خطير وله عقوبات عظيمة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، قال: أخبر الله عز وجل أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، بأن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا أي عذاب القبر، وهذا عذاب البرزخ، وكذلك يترك في العذاب وينسى فيه كما ترك العمل بالآيات، وهذا عذاب دار البوار، وله الضنك والضيق في الحياة الدنيا كذلك. يبقى معاه الفلوس ومعاه الأموال والمنصب وكل حاجة يعملها بكلمته والكلام ده، وهو حياته ضنك شقاء. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فحذاري أيها الإخوة من الإعراض عن أمر الله عز وجل، حذاري من الإعراض عن شريعة الله تبارك وتعالى، حذاري من الإعراض عن تحكيم الشريعة وعن العمل بأحكام الشريعة وليس بمبادئها فقط كما يريد أهل الأزهر أن يفعلوا. حذاري، لا يزال الأزهر يشكو من المنافقين الدجاجلة الذين لا يريدون لهذه البلد أن يقام فيها شرع الله، ولا يزال يتبعهم من يتبعهم من الذين يريدون رضا الجماهير ولو كان على حساب رضا العلي الكبير. فانتبهوا، نحن نريد أن نحكم بشرع الله أحكاما لا مبادئ فقط. إن المعرض عن دين الله عز وجل معرض لعقوبة عظيمة. واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه قصة، قصة الرجل الذي خاصم الزبير رضي الله عنه، عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها الماء، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر. تعرف انه الناس بقى الفلاحين اللي بتسقي، انت بتسقي وبعدين بتسد السد علشان تسقي الارض بتاعتك وبعدين تفتحه علشان تسيب المجال للارض اللي بعدك انه ينزل لها المية وهكذا. فابى عليه الزبير رضي الله عنه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. كده مفيش مشكلة، يبقى الزبير هيسقي الأول وبعد كده هيعمل إيه؟ سيرسل إليه الماء، هيسيب له المية. فغضب الأنصاري، خد بالك هو مين اللي حكم في القضية دلوقتي؟ رسول الله. واللي عمل الأنصاري ده إيه؟ أعرض عن حكم رسول الله. فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، تاخد بالك هو علشان ابن عمتك حكمت له. والزبير ابن عمة النبي عليه الصلاة، ابن مين؟ عمته اللي هي مين؟ صفية رضي الله عنها. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض عن حكم الرسول. ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. احبس المية، مش عاجبه وحر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك. إيه الآية دي؟ مين يقولها؟ ها؟ الآية اللي نزلت في القصة دي مين يقولها؟ أيوة صحيح، قوله عز وجل فلا وربك، شوف القسم العجيب ده، فلا وربك، لا اتكررت مرتين اهي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومش بس يحكموك، ثم لا يجدوا في أنفسهم، في قلوبهم من جوة لازم تنضف من الإعراض، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ومش بس كده، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما بقلبك ومشاعرك وروحك وفؤادك وكل ما تملك، يجب أن تسلم لأمر ربك تبارك وتعالى. فحذاري أيها الإخوة الكرام، حذاري من الإعراض، حذاري من الإعراض، حذاري من الإعراض. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية أيضا، قال: ابتلاهم الله عز وجل بالفقر والضيق في العيش والأمراض والأسقام ليتضرعوا ويدعوا ربهم ويخشعوا له. آية اللي هي فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم فأعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. حذاري ألف مرة من الإعراض عن ذكر الله عز وجل وطاعته. هناك إخوة كرام من أمهاتنا وأخواتنا وإخواننا مرضى، أخت كريمة تطلب الدعاء لزوجها فإنه مصاب بالكبد، وآخر يطلب الدعاء لأمه لأنها مصابة بالكبد أيضا، وأم مغربية كريمة تطلب الدعاء أيضا وهي تتابعنا وتتابع الصلاة وتتابع الدروس من خلال هذه الشبكة، وذلك من فضل الله علينا. فندعو لهم جميعا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 وأن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.